بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زال البحث في الفقرة الأخيرة من المسألة التي طال الكلام فيها وفي الاستدلال على تفاصيلها وفروعها. البحث ما زال في كراهة بيع العنب لمن يصنعه خمرا. لاحظنا أن السيد الأستاذ دام ظله علق على كلام السيد رحمه الله الكبير سيد الجد رحمه الله في المنهاج، علق عليه على فتواه بالكراهة. قال: كما سبق أنه قد يظهر من المشهور، يعني الكراهة، القول بالكراهة قد يظهر من المشهور، للجمع بذلك بين نصوص المنع والترخيص. فعندنا نصوص تمنع وعندنا نصوص ترخص، فعليه تكون النتيجة البناء على الكراهة. طبعا احنا نصوص المنع ذكرناها فيما سبق وأشرنا إليها، وبعض الأعزاء كان ملتفت قال أن هذه المسألة احنا عالجناها سابقا. احنا تحدثنا مثلا عن لعن لمقدمات الخمر، تحدثنا عن مشكلة مثلا لعن لغارسها إذا تذكرون، كان هناك نص، وهل أنه واقعا هذا موجود في روايات اللعن، لعن الخمر وتوابعها في النبوي أو لا. كان هناك حديث مفصل، لكن في نهاية المطاف ما انتهينا إلى الحرمة إلا أن يكون هناك تقديم للخمر بقصد التوصل إلى الخمر. قلنا هذا هو القدر المتيقن الذي استدلنا عليه بالدرجة الأساس بالارتكازات إذا بالكم المعتضد ببعض النصوص في حينها. لكن من سيد فلمة ذكر الجواز، احنا ذكرنا أدلة الجواز الصريحة والواضحة. المهم، فالسيد الأستاذ دام ظله، السيد الحكيم في مصباح المنهاج، كأنه يريد يجعل الحجة أو التقريب للكراهة عند المشهور، الحجة للكراهة هي ماذا؟ هي ما ذهب إليه المشهور من الجمع بين نصوص الحرمة ونصوص الجواز بحمل نصوص الحرمة على الكراهة. صحيح لو لا؟ وقد سبق منا، هو دام ظله جمع بينها بطريقة أخرى، وقد سبق منا أن الأظهر الجمع بينها بالتفصيل بين ما يترتب عليه صنع رموز الأديان الباطلة، لأن هي المسألة تشمل حتى صناعة الصليب والأصنام وأمثال ذلك. نعم، بلي الموجود عندي أنا بحسب ما نسختها أنه الأظهر، وقد سبق منا هذا الموجود، يعني أنا اللي نسختها أن الأظهر، لا قد يظهر العبارة السابقة مو هاي العبارة اللي احنا الآن قاعد نقرأها. وقد سبق منا أن الأظهر الجمع بينها بالتفصيل بين ما يترتب عليه صنع رموز الأديان الباطلة التي من شأنها أن تعبد أو تقدس فيحرم بيعه، وما يترتب عليه غيره من المحرمات فلا يحرم بيعه. يعني بعبارة أخرى، السيد الأستاذ تناول القضية بحسب أدلتها العامة، وكأنه لم يجد أي دليل يصلح لأن توجه به وتقرب به الكراهة، وربط المسألة بأصل المبنى العام والأدلة العامة. واضح إن شاء الله؟ ولكن لاحظتم أنه يوجد أدلة خاصة هي قابلة لأن يستدل بها على الكراهة. على أي حال هو ليش هذا صار ما أدري، لعله هو في نظره الشريف جهة من الجهات. المهم كأنه دام ظله حمله على ذلك لضيق الخناق وعدم الظفر بأي وجه للكراهة سوى ما قيل من الجمع العرفي بين أدلة الحرمة والجواز. ولكن يمكن تقريب الكراهة كما ذكرت سابقا في الدرس الأخير السابق، يمكن تقريب الكراهة بالحديث الرابع الذي تضمن بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالأول بأسا. وعلى أن تحمل الكراهة في كلام السيد في المتن رحمه الله مو على الكراهة مطلقا، الكراهة في قضية الخمر كما هو ظهر المسألة إذا تشوفوها عبارة السيد في المتن هي مناسبة أن هذه الفتوى بالكراهة هي بعد مو ملاحظة لقضية مجمل المحرمات وكذا، وإنما كأنه الأنسب أن تحمل على الخمر بالخصوص. لا بأس إذا أنا ما كتبت المسألة كلها لأنه هي ذكرناها مقطعة، بس إذا بعض الأخوة الآن يقدر يستخرج المسألة نفسها فربما نكون أكثر يعني على بصيرة من هذه الجهة، قد يكون إحنا غافلين أو مشتبهين ما أدري. السنة إذا تقدرون السنة طلعونا إياها نشكركم. المهم بغض النظر عن قول السيد في المتن بالخصوص إن هو طريق، المهم النصوص الشريفة بعضها فيه ما يصلح لتوجيه الكراهة وتقريب الكراهة، وهو النص الذي تضمن بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالأول بأسا. لقيت المنهاج؟ نعم. هو عنه نحن حديث نعم مولانا المتن اللي احنا قاعد نبحث به ما موجود. ها مهم نراجع، انتوا راجعوا نراجع هذه الجهة، انا ما متأكد من عدل لانه بالحقيقة ما كنت في مقام يعني النظر من هذه الناحية، فهذه راجعها اذا كانت تامة يصير في تعليقة مختصرة على تفسير كلام المتن يعني من هذه الناحية. المهم أن الكراهة بعد ما تحمل على الكراهة العامة، الكراهة تحمل على الكراهة في قضية الخمر اللي هو آخر كلامه في المتن هو الحديث عن بيع الخمر غايته ثم احنا في بالكم ذكرنا أنه كيف أن المحبوبية تفيد الكراهة، لا نعيد ما ذكرناه سابقا، هذا الأمر تقدم. نعم قد يستشكل فيه، يستشكل في استفادة الكراهة من الحديث الرابع الذي تضمن بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلان أحب إلي، قد يستشكل فيه بما تقدم من رواية رفاعة المؤيدة برواية أبي كهمس التي تبين أنهم عليهم السلام يبيعون تمرهم ممن يصنعه خمرا. بالكم رواية هي نفس الأئمة كأنهم يقولون نحن نبيع الخمر ممن يصنعه به. قال هو ذا، هذه رواية أبي كحمس، هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا. بلي هذه رواية أبي كهمس اللي هو في جوابها هذا يأتي الجواب بهذا النحو. وأيضا رواية رفاعة اللي هي قلنا صحيحة أصلا رواية أبي كهمس فيها كان مشكلة سندية، لكن رواية رفاعة تامة السنة، سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال حلال ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا. فإذا الأئمة صلوات الله عليهم كأنهم هم يتحدثون عن أنهم يفعلون ذلك. ففي مثله هل يمكن الالتزام بالكراهة؟ هذا يحتاج إلى وقفة وتأمل دقيق. فهل يمكن الالتزام بكونهم عليهم السلام يرتكبون المكروه دون تحفظ منهم أو اضطرار إليه؟ مرة يصير في حالة طارئة، قد يكون أصلا هاي الحالة الطارئة فيها خصوصية ترفع الكراهة. مثلا ربما إذا الأئمة تركوا شيئا الناس يحسبون أنه حراما، أنه حراما، فقد يفعلونه من باب حفظ السنة والشريعة أنه هذا جائز، لنفترض شيء مثلا من هذا القبيل. أو هناك مثلا أنه هو مكروه لمن يتيسر له نفس الكسب الذي يتيسر في البيع، فيكون طبعا أحب إليه أن يبيع لمن لا يصنعه خمرا مثلا. أما إذا كان بخسارة والإنسان كان هو مطالب بإنفاقات واجبة أو مستحبة، ربما يجوز له. يعني أريد أقول هذه النقطة، أنه هو الشيء حتى لو كان مكروه كراهته مو بالضرورة لازم نلتزم أنها موجودة بشكل مطلق. ربما فعل الإمام للمكروه لا يدل على أنه ارتكب المكروه. شلون؟ سمو هذا قد يكون تقول لي شنو التناقض؟ فعل الإمام للمكروه لا يدل على، لأنه قد يصادف أنه تكون هناك عناوين ثانوية في المكروه هي تسوق أن يفعله، أن يصدر منه مرة أو مرارا مثلا محدودة. فبالحقيقة هي الكراهة تكون مرتفعة، يبقى احنا ما ندري ما هي العناوين التي تعتور هذه القضية. بس انت تصور احنا عندنا كراهة ان الانسان ينام بين الطلوعين، فاذا واحد مريض جدا اصلا هو حاجته شديدة للنوم، هنا تبقى الكراهة؟ قد يكون ما تبقى الكراهة، قد يزول، لانه يعني خصوصا اذا كان نوم اصلا هو مقدمة لعبادة مثلا مستحبة او ل مثلا أداء واجب أو تكسب حتى لو كان من هذا القبيل. فالكراهة قد تتزاحم مع غيرها أو قد هي تبتلى بعناوين ثانوية ترفعها. فإذا صدرت بعض الأفعال التي ثبت أنها مكروهة من الأئمة، من يقدر، هن هذا اللي نريد نوصل، هذا التحقيق يعني مهم، من يقدر بمجرد فعل الإمام لشيء أن نرد به رواية الكراهة؟ لأنه الفعل أعم من أن يكون، يعني هو الفعل دلالته محدودة، مو مثل دلالة القول، دلالة القول مطلقة، دلالة الفعل هي قابلة لأن تحمل على بعض المحامل. ما يدرينا ما هو المنشأ. تدرون أنه، خلي أكمل المطلب إذا تسمح، تتذكرون مثلا حديث الشهيد باللمعة، هواية كان يستدل بالتأسي. المحققين من أساتذتكم عادة، هاي المسائل حققت عند المتأخرين المعاصرين، شو يقولوا لكم عادة؟ يقول لا، الفعل أعم، مو دائما يدل على الاستحباب، صحيح قد يكون يدل على الإباحة، ماكو ضرورة أن الإمام كل ما يفعله يعني مستحب، صحيح. إذن أكو أبحاث أصولية في دلالات الأفعال، إحنا ما نقدر نستفيد من الفعل عادة إلا الإباحة. ولكن بعض الأحيان من يصير عندنا، من واحد يسأل نفسه هل أن أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يفعلون المكروه؟ ربما إحنا كلاميا نقول لا يفعلون المكروه، فنلتزم بكبرى كلامي أنهم لا يفعلون المكروه، ولكن فعلهم لمصداق من مصاديق ما هو عنوان مكروه، هذا مو بالضرورة يصير معارض لما يدل على الكراهة. لماذا؟ لأنه هذا قابل لأن يكون قد اعتوره في قضية طارئة، حالة خاصة، إما مزاحم أو لا منه، فيتقدم عليه بعد حتى لو تبقى الكراهية بطبيعة، يتقدم عليه ما هو أولى منه.
أو عنوان ثانوي يرفع الكراهة أصلا مباشرة. عنوان ثانوي يرفع الكراهة، واضح إن شاء الله. ولكن إذا تسمعوا خلينا نكمل المطلب. المهم الساعة هذه كبرى، خلينا نقول هذه كبرى أن الجمع بين النصوص التي تدل على الكراهة والفعل الذي يصدر من الإمام مو بالضرورة أنه نبني على التعارض بينهما، وإنما نبقى نأخذ بالكراهة وفعل الإمام قابل لأنه يندرج تحت احتمالات متعددة، فبعد مو صالح لتكذيب دليل الكراهة، لأن دليل الكراهة ناطق هو يقول كراهة مطلقا مثلا، فما نقدر نخصص بأدلة الكراهة، لأن الفعل احنا ما محيطين بجهاته دائما، ما نقدر نستفيد من عنده دائما، واضح إن شاء الله. لكن هذه الكبرى وإن التزمنا بها في المقام ممكن تنطبق. لماذا؟ كما ذكرنا ذلك، لأنه الأئمة صلوات الله عليهم من خلال حديثهم أنهم يبينون أن هذا دأبهم، ألسنا نفعل ذلك، بل يقدمون هذا الأمر كشيء يتأسى به ويحتذى به. صحيح، مو بس أنه إحنا فعلنا ذلك، هذا فعلنا قابل لأن يفسر، قد يكون بعض الشيعة ما ملتفتين لمناشئه، هو الإمام يفسر، أما مو يحوله إلى سنة ويدعو الناس إليه وإلى التأسي به. فعليه في مثل هذه الحالات احنا نشوف التعارض يستقر بين هذا، هم بعد من البحث كبروي لكن هو بما يلائم المصداق، نرجع للكبرى نعدلها، ان التعارض يستقر بين أدلة الكراهة والأدلة التي تدل على ان دأب الأئمة صلوات الله عليهم انهم يفعلون ذلك الأمر الذي هو معنون بعنوان دل الدليل على كراهته، بعد ما يمكن يجتمعان الا ان ترفع علينا عن القضية الكلامية تقول لا الأئمة يفعلون المكروه، وهذا جدا بعيد، جدا مو مناسب يعني لشأنهم. قد يكون احنا ما نلتزم بالنسبة لكل المعصومين من الأنبياء والأوصياء عبر التاريخ، تاريخ البشرية، انه ما يفعلون المكروه، هذا مو قد يكون مو شيء واضح، اما بالنسبة لأهل البيت بالخصوص ومقامهم هذا الأمر جدا يعني لا ينعقد عليه قلبي، يعني ما مناسب، مو قضية قلوب وولاء هي ومحبة، لا لا، وإنما مناسب للأدلة التي دلت على مقاماتهم العظيمة ودرجاتهم الرفيعة، وأن الله برأهم وطهرهم تماما من أي دنس أو رجس أو ما أشبه ذلك. المهم الآن ما نريد ندخل بالبحث الكلامي، خلنا نفترض أصل موضوع بحث الكلامي، أصل موضوع وهو أنهم لا يفعلون المكروه. جاءنا دليل يدل على الكراهة، ورد لدينا دليل يدل على أنهم يفعلون ذلك الأمر الذي دل الدليل على كراهته. إذا مجرد أنهم فعلوه هذا ما ينفع لرفع اليد عن الكراهة، أما إذا دل على أنه دأبهم وأنهم صلوات الله عليهم يبينون ذلك كأمر يتأسى ويقتدى به ويتبع، هذا بعد أشد، مو أنه واحد رأى الإمام يدخل المسجد فيقدم الرجل اليسرى مرة أو مرتين، هذا إذا صارت نقول هو هذا رأى مثلا ما التفت لوجود جهة أخرى، الإمام كان يماشي أحدا، كان هناك في المسجد كذا، عند باب المسجد كذا، رجل هذه ما أدري شلون يمسحها يطهرها، أي سبب من الأسباب تبقى تجي الاحتمالات. أما هو سلام الله عليه يتبنى الأمر ويقدمه كأمر يتأسى به ويؤخذ ويعمل على طبقه، هذا هنا المشكلة راح تصير في مثله، راح يصير عندنا جهتان، دأبهم وثانيا بيانهم للأمر كمنشأ للاقتداء والتأسي. إذا اجتمع في فعل من الأفعال في مثل هذه الحالة، بعد ما نشوف أنهم ممكن أن نجمع بينه عرفا وبين نجمع بينه وبين ما دل على الكراهة عرفان، واضح إن شاء الله. لا يقال عندكم لسه ملاحظة لو انحلت الإشكالة بلي ها زين الحمد لله.
يعني أنه
لا وما أكون أنا توهم الحظ بس هو يقول يجوز أما يقول نصنع يعني ماذا يعني هو لا قاعد يقول نصنع ويبين دأبهم وقاعد ينبههم
بس إذا حد الفعل الواحد محمد العالم عدم الثلاثة
الفعل الواحد مقلنا مو أنه هو ما يدل أصلا لأنه هو كل فعل قابل لأنه في واقع الأمر يكون ناشئ من عناوين أخرى مثل ما أنت فد واحد ثقة عندك ثم شفته تصرف أو قال قولا كأنه مو مطابق للواقع ثم تبني على أنه كذب رأسا وإلا على الحكي دائما الناس الإنسان تهتز ثقته به أكثر من يثق به لأنه ربما قال كلمة فتشنو تحمله تقول له ناسي لو هو راد يوري في هذا الموقف لأن أنا عرفة ثقة مجربه مو أنه ما عرفه صدفة الآن التقيت به فإذا دائما بالفعل يحتمل أن يتعنون بعناوين أخرى إما مزاحمة لذلك الأمر مزاحم هو المزاحم خو يأخذ بالأهم وإما معنون بعنوان يزيل الكراهة إحنا خو هو هذا الاحتمال موجود يجي بالمحرم هم على خصوصياته بعد هم نفس الشيء مولانا خوف على الإمام إذا الإمام مثلا وجدناه أنه يصالح معاوية فشنو هنا هو هذا جائز بالعنوان الأولي أو أن الخضر يقتل هذا شلون فهذا بعد يصير من هالقبيل أكو احتمال أنه من هذا القبيل خلص اللي هم همات ما يلتفتون ما عندهم يعني توجه إلى هاي الجهات الفقهية ربما هم يقعون بهذا الأمر المشكل يصير السلام عليك يا مذل المؤمنين وأمثال ربما يبتلون يعني بهذا وأضرابه يصير عندهم هيك ابتلاء لكن الإنسان من يتنبه عادة يلتفت إلى الأمر زين يبقى عندنا محاولة لدفع الإشكال والتعارض بين دأب الإمام بعد ما نقول فعل الإمام دأب الإمام الذي يحتذى به وبين ما دل على الكراهة شوفوا تأملوا بها لا يقال إنها إن ذلك ينفي الكراهة يعني الأدلة التي دلت على دأب الإمام إن ذلك ينفي الكراهة في التمر فحسب لأن الروايتين تمريتان مو عنبيتان صحيح إن ذلك ينفي الكراهة في التمر فحسب وما تقدم وارد في العصير الذي هو ظاهر في العصير العنبي فقط العصير إذا أطلق ينصرف للعصير العنبي فتثبت الكراهة للعصير أخذا برواية الكراهة وتنتفي عن التمر أخذا برواية فعل الأئمة ودأبهم واضح إن شاء الله وبذلك يرتفع التعارض وخصوصا احنا قبل ايام الانسان بعد لازم يصير عنده منهج واحد خمو خلي ندقق اكثر قبل ايام قلنا انه احنا بعض الاحيان نفهم عدم الخصوصيه من احد الدليلين موضوع الدار والسفينه بالكم قلنا احنا ماكو مانع لو خلي ونفس بعض الامور نفهم منها عدم الخصوصيه وهذا فهم عدم الخصوصيه هو يسبب التعارض ولكن اذا شفنا دليل اخر يصرح بخصوصية بعد ما نقدر نفهم عدم الخصوصية في غير محلية فجمعنا قلنا حكم الدار مختلف عن حكم وسائل النقل تذكروا فنفس هذا المنطق اللي سابقا قلنا قد يجي واحد يقول يتأمل يدقق شو يقول شنو المانع مثل ما التزمتم هناك هنا أنا أيضا التزموا حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد هنا نعم التزموا رفعوا اليد عن الفهم عدم الخصوصية في التمر حتى يشمل العنب وفي العنب حتى يشمل التمر هذا رفع اليد عنه وخلوا لكل واحد حكمه الخاص واضح إن شاء الله فيتعقد الإشكال أكثر ولكنه يندفع من جهتين الأولى فهم عدم الخصوصية عرفا بين التمر والعنب وهذا فهم عدم الخصوصية مو ناشئ من احتمال خصوصية التام، عدم الخصوصية متأصل في الحديث. لماذا؟ لأنه ناشئ من المناسبة بين الحكم والموضوع. لأن هاي الكلمة دائما تقال، احنا نحاول نلتزم كل ما نقول حكم الموضوع نشرح وين الحكم وين الموضوع بالدقة، مو يصير تشك في كلمة عائمة. الحكم هو ماذا؟ الكراهة. الموضوع هو ماذا؟ الخمر. الخمر في ماذا؟ الذي يتكون من العصير. فالمنشأ في الكراهة عرفا هو الخمرية التي يؤول إليها حال العصير، مو أنه خصوصية في العصير. مثلا أنه هذا العنب مؤذي، العصير به كذا، به مشكلة، بعض الأمور أحكام مثلا تيجي أنه مثلا التفاح الحامض يوجب النسيان مثلا، احنا عندنا الرواية من هذا القبيل، فهذا رجع إلى خصوصية التفاح. احنا مو الحديث بخصوصية العنب بكراهة انه يؤكل حامضا، يؤكل حلوا، ما ادري زبيبا، ما اشبه ذلك. لا، اصلا المسألة مو يمها العالم حسب الظاهر، المسألة ما يقول اليه حاله هو الخمرية، وهذا امر مشترك بين العنب وبين التمر. ففهم عدم الخصوصية جدا قوي. ليش؟ لان هو ناشئ من الكراهة اللي هو مناسبة لأن مناسبة للموضوع، وهو ما سيقول إليه حال هذا الشيء فيكون خمرا. صحيح، هذا أول. والثاني وهو الأهم، أن ما ورد في روايتي أبي كهمس ورفاعة يقتضي التسوية بينهما، بين العنب والتمر. وذلك لأن السؤال كان فيهما عن العصير، في كليهما كان عن العصير، والإجابة من الإمام عليه السلام كانت بأنهم، الإجابة كانت بهذا، بأنهم يبيعون التمر ممن يصنعه خمرا، فيدل على التسوية بدلالة الاقتضاء. وإلا لكان الكلام باطلا، لأن إذا واحد يسألك عن العصير التجاوب بالتمر وماكو تسوية بين التمر والعصير، شو يصير الكلام؟ ما متطابق أصلا، لأن السؤال أصلا الجواب أصلا ما يصلح جوابا للسؤال، كان يتحدث في موضوع آخر، سأل عن شيء كلمك بشيء آخر. فلولا أن هناك تسوية مفروغا منها، هاي اللي قلناها بالنقطة الأولى، أن هناك فهم دقيق، فهم عميق للتسوية متأصل، فهم عدم الخصوصية، لولا أن هذا الأمر متبنى من الإمام لكان حاشا لله، وللإمام لكان كلامه في غير محله. فلا بد ماذا؟ لا بد أن يحمل على التسوية، أن هو يتبنى التسوية. بعبارة أخرى بلغة منطقية، أنه هو سأل الإمام عن ماذا؟ عن العصير. إذا كان الجواب عن التمر فحسب، يعني بعد ماكو حد أوسط يمكن أن يصلح دليل. والحد الأوسط شنو؟ حتى ينتقل من حكم العصير إلى الجواز. شلون؟ هو خو ذكر له مصداق ثاني، المصداق ثاني إذا هو ناخذ وحدة بما له من خصوصية، ونفترض إلى خصوصية، يعني أصلا ماكو ترابط. بينما إذا قلنا التسوية، بنينا على التسوية المساواة يعني بين الخمر بين العنب والتمر، التسوية هي راح تصير الحد الأوسط، اللي هي تبرر أن حكم التمر سيسري لماذا؟ للعصير. واضح إن شاء الله؟ فالنتيجة ماذا تكون؟ النتيجة تكون أن الروايات تعارض روايات فعل الأئمة ودأبهم، تعارض رواية الكراهة، تعارض رواية الكراهة. فما يمكن المساعدة على ما ذهب إليه السيد رحمه الله في المات. هذا الذي يبدو لنا بعد، الله العالم. لا بعد ما نقدر نمنع الكراهة. أي أحسنتم بعد ما نقدر نمنع الكراهة، لأن عندنا معارض للكراهة. صحيح يوجد شاهد على الكراهة ودليل، لكن مع وجود المعارض له لا يسعنا البناء على الكراهة.
سيدنا الحديث اللي فهمنا من الكراهة لعله يوجه توجيه آخر، ما فيه كراهة،
لا بأس. يعني يصير جمع عرفي بعد مو تعارف تريد تقول يعني.
أقول يعني ما فهمت
وبعد. لا قصدي يعني هو النتيجة اللي تقوله راح يصير أن نجمع بينهما جمع عرفين فنرفع اليد عن ظهوره بالكراهة، مو نقول تعارض مستقر يعني تسقط تسقط الحجة على الكراهة. نعم خب بين خلينا نستفيد.
مولاي قبل أيام الدرس أعتقد بعدم تجربة الأصول.
نعم.
المرجع. قلنا لما قالوا القدامى أو أحد العلماء قال إنه ممكن بدون مرجع نقدم، لأنه إذا إلا مرجع جاء يقتل الجوع كذا، إلا إنه ماكو مرجع بين الرغيفين بتصير.
نعم.
هنا نقول ممكن إنه الإمام يقول ماكو مرجع ماكو ترجع هاي، يعني ما هذا مسحب ولا مكر، ولكن يقول أنت مخير يعني مثل الرغيفين. أكو طريقة عندك، اختر هذا الطريق، هذا الطريق ما
ذكره. لا من يقول أحب إليه.
نعم أحب
إليه،
يعني اختار على أحب إليه، لكن
أقول هذا اختاره من قال أحب إليه، هذه محبوبيته واختياره وترجيحه، هذا يرجع إلى أنه عند الله راجح أيضا لو لا أول إمام يقول من ذوقه الشخصي.
لعله
لا في الظاهر هو قاعد يسأل الإمام من باب ماذا؟ من باب أنه هذا هو حجة الله على الخلق، يريد يعرف حكم الله منه. هذا التأويل ما نقدر نبني عليه. بهلي في خدمتكم.
بما أنه الأحكام الأمرات،
نعم،
يعني الحرمة الأمرات
نعم
كذلك لواحد الأمرات، إذا حملنا أحب إليه على معناه اللغوي
هاي المراتب تقدر تشرحها قبل ما تمضي؟
يعني أكو يكون يعني كراهة شديد.
ها نعم. بس الإباحة شلون تصير شديدة ومو شديدة؟
بالتالي يعني أحبوا إليه.
لا الإباحة شلون يصير لها مراتب؟ لأن هو بمجرد أن يكون هناك مرجح للفعل أو الترك فخرج غادر الإباحة إما إلى الاستحباب أو إلى الكراهة. فإحنا الإباحة من المشكك، أما الكراهة والاستحباب يصير من الإباحة من المتواطئ، أحسنتم، والكراهة والاستحباب يصير مشكك. فبعد هذه المقايسة بين الاستحباب والكراهة وبين الإباحة بحيث نفترض ان كلهن لهن مراتب، هذا بعد ما نقدر نقبل هذه الكبرى.
فلنفترض ان ما نقبل،
نعم،
نحمل احبه اليه،
نعم،
على معناه اللغوي بقرينة خارجية اللي هي رواية رفاع.
ها يعني أحب إليه يعني مستحيل مرغوب؟
لا أحب اللغوي يعني أفضل إليه.
إيه فأفضل إليه، فهذا هو. أو إحنا منحمل على معناه اللغوي، إذا حملناها، لا إحنا ما حملناها، إحنا حملناها على الكراهة صحيح، بس إذا حملناها على المعنى يعني عصان راح يصير مستحيل.
إذا على معناه اللغوي أفضل إليه ما
في أي أحب إليه، ما هو الإمام شنو هو؟ هو هذا بعد مظهر لي ومظهر أمر الله ونهيه، بعد هم هذول يمثلون.
يعني بعض افعال الامام لا
تكون، مو هذا مو افعاله، هذا قاعد يقيم شيء ويبين رايه به، يبين موقفه من عنده مو فعله. فهو من يقول احب اليك قاعد يعطي تقييمه للفعل، فقيمه الفعل عنده انه مو شو اسمه
القرينه الخارجيه.
اذا يمكن الجمع لا باس، انا في ذهني احتمال بس ما ابنيت عليه، بس انتم ما دام اشوف هذا الاهتمام بان تحققوا المساله اكثر خلينا عرضه بخدمتكم انتم تاملوا به. في العصير عندنا مشكلة، وهي أن العصير إذا تأخر وتخمر بعد ما يجوز بيعه، أو بل حتى ما يجوز بيعه نسيئة بحيث يأخذ ثمنه وهو خمر. إذا تذكرون أكو رواية كان في روايات صحيح، فالعصير إيش راح يصير؟ راح يصير معرض الماء لأن يبتلى بهذا الابتلاء. فربما يقول أحب إلي يعني أنه أنت إذا تفعل هذا الفعل راح تكون في مأمن عن الوقوع، فهذه أحبية احتياطية في مقام الإثبات، مو أحبية لنفسه بما هو يحتمل من باب أحوط. مثل ما أنت ابنك مثلا من تقول له أنا شفت عاشر واحد قلت له تعرفه؟ قال لك لا، انت همات هذا الولد ما تعرف، لا تعرف عائلته. تقول له ابويا انا احب الي ان تعاشر من اعرف، هذا مو معناه أنه أنت تقيم هذا الولد أنه سيء، ربما هذا هو أحسن من ولدك وأحسن منك وأحسن من كل من تعرف، أنت ما تعرفه، لكن من باب الاحتياط له شو تقول؟ يقول له أنا أن تعاشر من تعرف أحب إلي من أن تعاشر من لا تعرف. سهناك واضح، لأن هو مأخوذ بعنوان احتياط، تعرف ولا تعرف واضح. لكن العصير هو بطبيعته بسرعة يبتلى بماذا؟ بأن يتخمر. فالروايات هم دلت على ذلك وأشارت إلى ذلك. فربما هذه الأحبية وقائية لأتباعهم من باب الوقاية لهم، شلون من حام حول الحما أو شكى أن يقع فيه، فمن هذا الباب يريد يأمنهم، يقول أنت روح بيع فلت بيع اللي أنت مطمئن أنه الأمور على سياقها. هذا احتمال هو معقول جدا بحد نفسه، بس احنا نريد لشاهد حتى نجمع بينهما. والمهم احنا مو مهم عندنا الآن أنه هذه الرواية ما أحب إلي إيش راح يصير نتيجتها، بعد أن فرغنا من أنه لا يمكن البناء فيها على الكراهة. يعني أنت من ناحية فقهية تريد تعرف تستنبط أنه الحكم ما هو هنا، الكراهة بعد انتفت، صحيح لولا إيش راح يصير؟ راح يصير شنو معنى هذه العبارة؟ حتى لو ما عرفنا معنى هذه العبارة أو احتملنا بها احتمالات عديدة، الكراهة انتفت لوجود المعارض بعد، هذا ما بمجال، بعد ماكو مجال وجود المعارض بعد ما نقدر. فأنت لو تأول ذيك الرواية تقول أنه هذه ترجع إلى مثل ما قال الشيخ، أو إلى مثلا الاحتمال اللي احنا ذكرناه، أو احتمال ثالث قد يخطر في أذهان بعضنا، لا بأس، بس بالنتيجة بعد كراهة ماكو. زين ايش راح يصير؟ راح يصير ذيك الرواية لو هي متساقطة متعارضة متساقطة، هي بيها دلالة على الكراهة، لو بيها تحمل على معنى آخر ما راح يأثر علينا زايد هذا المطلب. نعم يأثر صناعيا، شنو يعني صناعيا؟ يعني من ناحية فنية انت تقول تعارضا وتساقطا ومن ثم لا يوجد لدينا دليل على الكراهة، لو تقول انه نجمع بينهما جمعا عرفيا لا ينتج الكراهة، هذا بعد راح يصير التخريج مختلف، اختلاف التخريج مو مهم جدا، يعني ما يترتب عليه اثر عملي. نعم هو نافع من باب التدقيق والتفقه أكثر، بلا ريب أنه مفيد. والحمد لله رب العالمين.